أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومراده من الشك معناه اللغوي، وهو مجرد الاحتمال المنافي لليقين، فلا ينافي ثبوت الظن الحاصل. عليكم السلام من أصالة بقاء ما كان، فلا يرد ما أورد عليه. كان الكلام أخيرا في التنبيه الذي ذكره الشهيد قدس سره في الذكرى، حيث نبه الشهيد قدس سره على أن مراد القوم من قولهم إن اليقين لا يرفعه الشك ليس اجتماع اليقين مع الشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك، بل مرادهم من قولهم هذا أن اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج عن حكمه وأثره بتوسط طرو الشك في الزمان الثاني لأصالة بقاء ما كان على ما كان، وبالتالي فيرجع المطلب في الحقيقة إلى اجتماع الظن مع الشك في الزمان الواحد، لا اجتماع اليقين مع الشك في الزمان الواحد حتى يتوهم، واجتماع الظن مع الشك مضطرد في أبواب العبادات. هذا ما أفاده الشهيد قدس سره في تنبيهه عليكم السلام. وبلغ الكلام فعلا إلى تعقيب الشيخ الماتني قدس سره على ذلك بقوله: ومراده إلى آخره. وحاصل ما أفاده الماتن قدس سره أن هذا الكلام من الشهيد رحمه الله بظاهره لا يخلو عن خدشة، لأن لأحد أن يعترض ويقول بأنه كما أن اجتماع اليقين مع الشك من المحالات العقلية البديهية، فكذلك اجتماع الظن مع الشك أيضا من المحالات، إذ لا يعقل أن يكون الإنسان بالنسبة لأمر في آن واحد يكون ظانا به وشاكا فيه. فبالنسبة لأمر واحد وفي آن واحد كيف يكون ظانا به وشاكا فيه؟ فإذا اجتماع الظن مع الشك أيضا محال. فما أفاده الشهيد قدس سره بقوله فيؤول ذلك إلى اجتماع الظن مع الشك في الزمان الواحد وهو مضطرد في العبادات ولا مانع منه. فالمعترض يقول بأن هذا الاجتماع أيضا ممنوع ومحال كاستحالتي وامتناعي اجتماع اليقين مع الشك. فما أفاده الشهيد قدس سره بظاهره لا يخلو عن خدشة. فلذا جاء الشيخ الماتني قدس سره بصدد توجيه كلام الشهيد، فأفاد الشيخ الماتني في مقام التوجيه ما حاصله، أن الشهيد قدس سره بالبداية ذكر الشيخ رحمه الله أن كلام الشهيد بظاهره مخدوش. ليش مخدوش؟ لأن أكو فد معترض جاي يعترض عليه، سبين لسان الاعتراض، الآن هو راح يجي يوجه كلام الشهيد. ولذا جاء الشيخ الماتني قدس سره بصدد توجيه كلام الشهيد رحمه الله، فأفاد الماتن في مقام التوجيه ما حاصله، أن الشهيد رحمه الله ليس مراده من الشك معنى تساوي الطرفين، بل مراده من الشك مجرد الاحتمال المنافي لليقين. هذا الاحتمال الذي يصدق على الوهم والذي يجامع ويجتمع مع الاحتمال الموهوم. فمراد الشهيد رحمه الله من الشك ليس معنى تساوي الطرفين كي يقال كما قال المعترض بأن الشك بهذا المعنى لا يجتمع مع الظن في آن واحد كما لا يجتمع مع اليقين في آن واحد، بل مراد الشهيد من الشك مجرد الاحتمال الذي يصدق على الوهم ويجتمع مع الاحتمال الموهوم فائزة واجتماع الظن مع الشك بهذا المعنى ليس فقط أنه ليس من المحالات بل الاجتماع هذا من المسلمات وذلك لأن الظن بأي طرف يلازم الوهم بالطرف الآخر وبعبارة أخرى الظن بأي طرف وصيرورته احتمالا راجحا فبطبيعة الحال يكون الطرف الآخر مرجوحا أعني موهوما فهذا الاجتماع اجتماع الظن بين قوسين الاحتمال الراجحي مع الشك بهذا المعنى بين قوسين الاحتمال الموهوم المرجوح هذا الاجتماع من المسلمات لا أنه ليس من المحالات فحسب بل هو من المسلمات فلذلك قال الشهيد قدس سره فيؤول ذلك إلى اجتماع الظن مع الشك لأن مراده قدس سره من الشك هذا المعنى الآخر أعني الاحتمال الموهوم المرجوح وهذا الاجتماع كما عرفت قبل قليل من المسلمات فما أفاده الشهيد قدس سره في الذكرى تام هكذا وجه الشيخ الأعظم كلام الشهيد قدس سره ثم استدرك الماتن بقوله نعم وحاصله أن توجيهنا هذا لكلام الشهيد مبتلى بإشكال آخر نقرأ الآن هذا المقدار قال رحمه الله ومراده بعد ما ذكر الشيخ الأعظم تنبيه الشهيد في المقام جاء قدس سره معقبا الآن راح يعقب على ماذا على ماذا على ما أفاده الشهيد رحمه الله قال ومراده عليكم السلام أي ومراد الشهيد من الشك معناه اللغوي هسه هاي الثلاث أسطر ثلاث عبائر هي عبارة عن في الحقيقة عبارة عن ماذا عن إيراد المورد على الشهيد وتوجيه الشيخ الماتن لكلام الشهيد فلذلك وإن لم يكن هو في هذه الأسطر الثلاثة المطلب ما مبوب بهذا الشكل ولكن بحاجة إلى أن يقدم كتبويب يقدم أولا اعتراض وإيراد المورد على كلام الشهيد وأن كلامه بظاهره مخدوش، ثم بعد ذلك يأتي الشيخ الماتن في صدد توجيه كلام الشهيد. قال: ومراد الشهيد من الشك معناه اللغوي، وليس المراد وليس مراد الشهيد من الشك معنى تساوي الطرفين، تساوي الإيجاب والسلب، لا، وإنما معناه اللغوي. ما هو؟ قال: وهو مجرد الاحتمال المنافي لليقين. زين، هذا المعنى عام، المنافي لليقين، هذا الاحتمال راح يصدق حتى على الوهم. أليس الوهم منافي لليقين؟ بل منافيا لليقين. مجرد الاحتمال المنافي لليقين الصادق على الوهم، فلا ينافي. من هنا راح يبدأ شنو؟ يبدأ هو في مقام توجيه وفي مقام رد ودفع ذلك الاعتراض وذلك الإيراد اللي يورد به على كلام الشهيد. قال: فلا ينافي ثبوت الظن. عادي، هذا الاحتمال يجتمع مع الظن، فلا ينافي ثبوت الظن. هذا الظن حاصل مين؟ الحاصل مين؟ من أصالة بقاء ما كان. فلا يرد، إذن اجتماع يجتمع الظن مع الشك بهذا المعنى الثاني. وهذا الاجتماع ليس هو فقط أنه ليس من المحالات، لا، بل هو من المسلمات، لأن الظن بأي طرف يلازم الوهم بالطرف الآخر. إذا أحد طرفي القضية صار راجح، الطرف الآخر بطبيعة الحال راح يصير مرجوح. فالظن اجتماعا مع الشك بهذا المعنى الثاني اللي هو مجرد الاحتمال الموهوم، هذا الاجتماع من المسلمات. لذا قال: فلا ينافي ثبوت الظن الحاصل من أصالة بقاء ما كان. فلا يرد لمن؟ على الشهيد ما أورد، فلا يرد ما أورد على الشهيد من أن الظن. هاي العبارة الأخيرة بحسب التبويب، طبيعة التبويب كون يقدم أولا يبين إيراد واعتراض على كلام الشهيد اللي هو هذا: من أن الظن كاليقين. شيخنا الشهيد في عدم الاجتماع مع الشك، مثل ما اليقين أمر وجداني ما يجتمع مع الشك اللي هو أمر وجداني في آن واحد لاستحالة ذلك، امتناع ذلك، فكذلك الظن أيضا أمر وجداني ما يجتمع مع الشك في آن واحد. فكلام الشهيد بظاهره مخدوش. الآن الشيخ رحمه الله دفع الخدشة فوجه كلام الشهيد، وأن مراده من الشك ليس معنى تساوي الطرفين حتى يأتي هذا الإيراد، بل مراد من الشك مجرد الاحتمال المنافي لليقين، هذا الاحتمال اللي يصدق على الوهم أيضا. واجتماع الظن مع الشك بهذا المعنى من المسلمات، لأن الظن بأي طرف يلازم الوهم بالطرف الآخر. نعم، يرد على ما ذكرنا من التوجيه. قلنا هكذا وجه الشيخ الماتني كلام الشهيد رحمه الله بما أزاح عن ظاهره ذلك الإيراد، ثم استدرك قدس سره بقوله نعم. وحاصله أن توجيهنا لكلام الشهيد مبتلا بإشكال آخر. يقول: إحنا صحيح وجهنا كلام الشهيد، أزحنا عنه الإيراد ولا بهذا التوجيه، ولكن هذا التوجيه هو بحد نفسه مبتلى بإشكال، وهو أن الشك ستلاحظون التوجيه، الشيخ رحمه الله في التوجيه وضع يده على ماذا؟ ركز عليه من؟ ركز على عنوان الشك. قال مراد الشهيد من الشك مو هذا المعنى، ذاك المعنى الآخر. فكان كل تركيزه على منه؟ على مفردة الشك. زين، بعد ذلك تأمل الشيخ رحمه الله، شاف أن هذا التوجيه لا هو مبتلى بإشكال، وهو أن الشك في كلام الشهيد رحمه الله، أعني قوله فيقول ذلك إلى اجتماع الظن مع الشك. هذا الشك، اجتماع الظن مع الشك، أن الشك في كلام الشهيد هو عين الشك في كلام القوم. أعني قولهم إن اليقين لا يرفعه الشك بدليل. ليش؟ الشك اللي بكلام الشهيد هو عين الشك اللي بكلام الفقهاء القوم، بدليل أن الشهيد رحمه الله إنما هو بصدد دفع التناقض المتوهم في كلام القوم. مو ذكرنا بالتنبيه، قلنا شنو اللي خلى الشهيد ينبه؟ لأن هناك أكو توهم في ماذا؟ في ظاهر كلام الفقهاء، من قالوا إن اليقين لا يرفعه الشك، اجفد متوهم. شو توهم؟ توهم أن مرادهم من هذا اجتماع اليقين والشك في زمان واحد، وهذا محال. توهم، متوهم. قال أن اليقين ما يرفع الشك، يعني شنو؟ يعني الشك من يجي ماذا يقول لليقين؟ ابقى على ما أنت عليه، أنا أجي أجتمع معك. فش راح يتوهم من هذا الكلام؟ يتوهم اجتماع اليقين مع الشك في آن واحد، في زمان واحد. فالشهيد رحمه الله إجا نبه. نبه يعني شنو؟ يعني هو بصدد أن يدفع هذا التناقض، هذا التناقض المتوهم في كلام المشهور، في كلام القوم، أن بدليل أن الشهيد إنما هو بصدد دفع التناقض المتوهم في كلام القوم. فكأنه قدس سره قال إن هذا الاجتماع ليس هو ما بين الشك واليقين، بل الاجتماع بين الشك والظن. كأنه هيك قايل، كأن الشهيد، فكأنه قدس سره قال إن الاجتماع ليس هو بين الشك وبين اليقين، وإنما الاجتماع بين الشك وبين الظن. فالملاحظ عليكم السلام، فالملاحظ أن الشهيد رحمه الله تصرف في اليقين فقط، تصرف في اليقين فقط، فأفاد بأن مراد القوم من اليقين هو الظن، ولم يتصرف الشهيد في الشك أصلا، بل مراده من الشك هو عين مراد القوم من الشك. زين، فارزة. ومن المعلوم البين أن مراد القوم من الشك ليس هو خصوص، ليس هو مجرد الاحتمال الموهوم المجامع مع الظن كما تقدم في التوجيه. لأن الاحتمال إنما يصير موهوما متى؟ لأن الاحتمال إنما يصير موهوما بعد ملاحظة الحالة السابقة، بمعنى أن الشك في أول حدوثه يكون متساوي الطرفين، وبعد ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة يصير موهوما، يصير احتمالا موهوما. فإذا مراد القوم من الشك ليس هو خصوص ومجرد الاحتمال الموهوم الذي يجتمع مع الظن كما تقدم في التوجيه، بل مرادهم من الشك هو الأعم، بل مرادهم من الشك هو الأعم من الاحتمال المساوي والاحتمال الموهوم. ليش أعم من الاحتمال المساوي ومن الاحتمال الموهوم؟ من هذا قبل شوي علمنا، قلنا الشك وبأول حدوثه شو راح يكون؟ متساوي الطرفين خالد، بلا شك. هكذا الشك في أول طروه على النفس، في أول حدوثه، في أول زمان حدوثه يكون متساوي الطرفين، وبعد ما نلاحظ الحالة السابقة إيش راح يصير؟ يصير موهوما. فإذا مرادهم من الشك هو الأعم من الاحتمال المساوي والاحتمال الموهوم. وبالجملة فمراد القوم من الشك هو مطلق الاحتمال، ومراد الشهيد قدس سره أيضا هو ذلك، لما عرفتم الآن قبل قليل، لما عرفتم الآن قبل قليل من أن الشهيد رحمه الله لم يتصرف في الشك، إنما تصرفه كان في اليقين، مبينا أن مرادهم من اليقين هو الظن، ولم يتصرف في الشك. وحيث أن مراد القوم من الشك هو الأعم، فمراد الشهيد رحمه الله أيضا هو ذلك، وحينئذ فيرد على الشهيد رحمه الله ما أورده المورد، ما أورده المورد من أن الظن كاليقين في عدم اجتماعه مع الشك. فكما أن اليقين لا يجوز اجتماعه مع الشك، فكذا الظن لا يجوز اجتماعه مع الشك. فإذن إيراد المعترض على الشهيد رحمه الله باق على حاله، وهذا التوجيه غير دقيق، وهذا التوجيه غير دقيق. لذا الشيخ الأعظم قدس سره بعد أن رأى بأن توجيهه مبتلا بإشكال وأن اعتراض المعترض باق على الشهيد، لذا جاء أخيرا قدس سره بقوله فالأولى أن يقال، مبينا المطلب من جهة أخرى وبصياغة أخرى. قال رحمه الله: نعم يرد. هذا النعم قلنا استدراك عليه من على توجيهه اللي وجه به كلام الشهيد قدس سره. قال: لا، توجيه نفسه هو مبتلى بإشكال. نعم يرد على ما ذكرنا من التوجيه. شنو يرد؟ أن الشهيد قدس سره في مقام دفع ما يتوهم من التناقض. يا تناقض المتوهم في كلام القوم، أي في قولهم، اليقين لا يرفعه الشك، ولا ريب أن الشك الذي حكم بأنه لا يرفع اليقين ليس المراد منه خصوص الاحتمال الموهوم الذي يجتمع مع الظن كما تقدم في التوجيه. ليش؟ لأن الاحتمال، لأنه أي لأن الاحتمال إنما يصير موهوما متى؟ بعد ملاحظتي، مو في أول حدوثه. الشك في أول حدوثه تساوي الطرفين، مو احتمال موهوم. قال: لأن الاحتمال إنما يصير موهوما بعد ملاحظة أصالة بقاء ما كان على ما كان. نظير المشكوك، نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه بالغالب، فإنه يصير مظنونا متى؟ بعد ملاحظة الغلبة، مو قبل ملاحظة الغلبة. المشكوك قبل ملاحظة ما هو الغالب تساوي الطرفين، هو بعد من اسمه مشكوك. بلي بعدين عندما أنا ألاحظ الغالب، غالب الأفراد، هذا المشكوك راح يصير عندي، يصير عندي مظنون. مثلا لو كان أكثر أهل السوق مسلمين، لو كان أكثر أهل السوق مسلمين وبعضهم القليل من الكفار، لسه كتابي حرب أي شيء، ثم لاقينا مجهول الحال، ما ندري به هذا مسلم حتى نبني على تذكيته مثلا، وأمثال ذلك من الآثار، أو أنه كافر. فهنانا هذا مجهول الحال في بادئ الرأي، فهو ماذا؟ متساوي الطرفين، محتمل أن يكون مسلما ويحتمل أن يكون كافرا. ولكن بعد ملاحظة الغالب، وأن غالب أفراد السوق هم شنو؟ هم مسلمون، بعد ملاحظة الغلبة يصير هذا المشكوك شنو؟ يصير إسلامه مظنونا وكفره شي يصير موهوما. وكفره يصير موهوم، بس إسلامه شي يصير؟ يصير مظنون. إذن المظنون متى يصير، العفو، المشكوك متى يصير مظنونا؟ بعد ملاحظة الغلبة. ما نحن فيه كذلك. الاحتمال المشكوك متى يصير موهوما؟ بعد ملاحظة الحالة السابقة، لا قبل ملاحظة الحالة السابقة. لذا قال: نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه بالغالب، فإنه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة، وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم كما ذكره المدقق الخوانساري في كتاب مشارق الشموس، فلا يندفع به هذا التوجيه. يعني فلا يندفع بهذا التوجيه، هذا التوجيه اللي يقول وجهناه، ما يندفع به شنو؟ توهم اجتماع الوهم واليقين المستفاد من عدم رفع الأول اللي هو الوهم المن للثاني، وإرادة اليقين السابق والشك اللاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشك. هاي العبارة الأخيرة يريد يبين فتصيغة أخرى، يقول أن التناقض المتوهم في كلام القوم، أن التناقض المتوهم في كلام القوم لا يعالج، هذا التوهم لا يعالج بأن نحمل الشك على الوهم كما هو حال التوجيه، كما هو حال التوجيه احملنا الشك على من؟ على الوهم، وقلنا مراد الشهيد من الشك مجرد الاحتمال الموهوم. هذا التناقض المتوهم في كلام القوم لا يعالج بحمل الشك على الوهم، وإنما يعالج بمن؟ بإرادة تعدد زماني اليقين والشك، وأن اليقين في زمان والشك في ماذا؟ في زمان آخر، وليس في نفس زمان اليقين حتى يلزم اجتماع اليقين مع الشك في آن واحد. لذا قال إرادة اليقين السابق وإرادة الشك، يعني هذا التعدد، إرادة تعدد الزمانين هذا يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشك. وكيف كان فما ذكره المورد المعترض اللي احنا وضحناه في بداية التقرير، لأن لأحد أن يعترض ويقول فما ذكره المورد من اشتراك الظن واليقين في عدم جواز الاجتماع مع الشك مطلقا، فما ذكره المورد في محله وأنه وارد على الشهيد قدس سره، وهذا التوجيه الذي وجهنا به مبتلا بإشكال فهو غير دقيق، فماذا تصنعون شيخنا الأعظم؟ قال فالأولى، إيه لأنه اعتراض المورد بقى على الشهيد، زين والشهيد إنما هو جايريد يدفع فالتناقض متوهم في كلام الفقهاء، وأنه فعلا اليقين لا يرفعه الشك، شلون راح نخلي الإيراد الآن قائم محكم على منه؟ على الشهيد رحمه الله. هذا التوجيه بعد ما فادنا. لذا جاء الشيخ الماتني أخيرا مبينا المطلب بصياغة وببيان آخر، قال فالأولى أن يقال، وحاصله أن هذه الجملة، هذه المقولة، اليقين لا يرفعه الشك، يحتمل فيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن تكون هذه الجملة إخبارا عن الواقع، يعني في الواقع الشك لا يرفع اليقين، وهذا الاحتمال باطل لأنه مستلزم للكذب، فإن اليقين وجدانا يذهب ويضمحل عن النفس بمجرد طرو الشك. الإنسان من يصير شاك يقولون عنه يقين متيقن، يقول أنا شاك ما أدري هذا أم هذا، شلون هذا نجعله شنو؟ نجعله متيقنا. الشك كيف نجعله ماذا؟ يقينا، وأنه الشك ما يرفع اليقين. فهذه الجملة إذا جعلناها إخبار عن الواقع وأنه في الواقع الشك ما يرفع اليقين، لا هذا باطل لأنه مستلزم للكذب. الاحتمال الثاني أن تكون الجملة إنشائية واردة في مقام تعبد المكلف بمن؟ بإبقاء نفس اليقين، يعني أن المراد هكذا: أيها المكلف أنت موظف، بأنه حتى في ظرف الشك، حتى في ظرف الشك عليك أن تقول بأني على يقين وأن يقيني باق. وهذا الاحتمال أيضا باطل لأنه تكليف بما لا يطاق. وإن كان نفس التكليف ممكنا، نفس التكليف ممكن، بس شنو التكليف بمن متعلق؟ شنو ما لا يطاق؟ التكليف بما لا يطاق يعني ينبغي أن يفهم هكذا: نفس التكليف هو ما بيشي. ايش قالوا؟ قالوا بما لا يطاق، ما قالوا التكليف هو تكليف متناقض، تكليف متضاد وأمثال ذلك مستحيل. لا، نفس التكليف مو مستحيل. بإمكان المولى يقول لهذا الشاك أنه أنت تعبدا حتى بظرف الشك أنت عليك أن تقول أنا على يقين وأبقى على ما هو المتيقن عندي وأن يقيني باق. بس هو هذا تكليف بمن؟ بما لا يطاق. ليش؟ لأن الشاك بما هو شاك كيف يكلف بأن يصير متيقنا؟ الفكرة هكذا: أنا شاك، شو يقول للمولى؟ يقول لي لا، أريدك تصير متيقن. مو بكيف أصير متيقن، أنا بعد طحت في مقام شك الآن، تعال طلعوني من ساحة الشك، طوني أمارات، طوني أدلة، طوني كذا، طوني بحيث طلعوني من الشك، بعد ذلك يمكن ويمكن، يمكن أن أصير متيقن ويمكن أن لا أكون متيقنا. فإن الشاك بما هو شاك كيف يكلف بأن يصير متيقنا؟ وببيان آخر، تكليف ما لا يطاق شلون؟ وببيان آخر أن اليقين والشك من الأمور الوجدانية، من الأمور الوجدانية، والتعبد في الأمور الوجدان، والأمور الوجدانية غير قابلة للتعبد، والأمور الوجدانية غير قابلة للتعبد، يعني من قبيل الجوع والعطش. أنا عندما أكون جائع، جوع عطش يعني جوع شبع أي شيء مع ما يضاده، أنا عندما أكون جائع يقدر المولى يقول لي تعبدا أنت تجعل نفسك شبعان؟ شنو الفائدة لو مليار مرة أقول أنا شبعان بس بالتالي هو أنا شنو في الحقيقة؟ أنا جائع. فإذا الأمور الوجدانية عابئة عن التعبد، فالاحتمال الثاني باطل. الاحتمال الثالث أن تكون الجملة جملة إنشائية واردة في مقام تعبد، لحد الآن أكو اشتراك، راح يبدو الاختلاف، في مقام تعبد المكلف بأحكام وآثار اليقين السابق. هذا حسيت جيد، تقول لي بقي لك بقي نفس اليقين في نفسك؟ لا، هذا أمر وجدان، مو كيف أبقي، أنا طحت بشك. بلي تقول لي تعبد بآثار المتيقن السابق؟ نعم، يعني هل فد وظيفة انطاني؟ وظيفة تعبدية ظاهرية واردة في مقام تعبد المكلف بأحكام وآثار اليقين السابق. بمعنى أنه بمجيء الشك وجدانا اليقين قد ذهب. أي جيد، اليقين قد ذهب، ولكن في ظرف الشك، في زمان الشك، هناك حكم شرعي موجه للمكلف. أيها المكلف، أنت موظف بأن، بمن؟ أنت موظف بعدم رفع جميع آثار وأحكام اليقين السابق، وأنك موظف بأن ترتب الآن آثار وأحكام اليقين السابق. فلا ترفع يدك، إيه؟ فلا ترفع يدك، قضية مو بالنفس، لا، فلا ترفع يدك عن منه، عن ذلك المتيقن السابق، وابق مستمرا عليه حتى نعالج، وبالحقيقة العلاج مو حتى نعالج حالة الشك عندك. مو هو من صارب الشك قال تعال طلعوني من الشك، ما عندي يقين بعد، راح. شوف وجدانا اليقين راح بعد، لا هو إخبار عن الواقع لأنه كذب، لا هو إنشاء وتعبد بأن أبقي نفس اليقين، لا هو راح اليقين من عندي، شلون أنا أبقي؟ بلي تعالجوني، إيه نعم عالجوني، أنه لا ترفع يدك عن آثار وأحكام منه يا اليقين السابق، وابقى مستمرا على ذلك المتيقن السابق. هذا الاحتمال الثالث هو مراد الشهيد. يقول هذا توجيه بلي لا يعد عليه فالشيء. هذا الاحتمال الثالث هو مراد الشهيد رحمه الله عندما نبه قدس سره، فما أفاده، فالنتيجة النهائية أن ما أفاده الشهيد في الذكرى من ذلك التنبيه صحيح وتام وفي محله. قال فالأولى أن يقال إن قولهم اليقين لا يرفعه الشك لا دلالة فيه على اجتماعهما في زمان واحد إلا من حيث الحكم، إلا من حيث الحكم في تلك القضية بعدم الرفع. زين، هاي القضية الآن بها ثلاث احتمالات. قال ولا ريب أن هذا واحد، الاحتمال الأول ليس إخبار عن الواقعي. ليش؟ قال لأنه مستلزم للكذب. اثنين، وليس حكما شرعيا بإبقاء نفس اليقين أيضا، لأنه غير معقول، التعبد لا مسرح له في الأمور الوجدانية، الأمور الوجدانية آبية عن التعبد. ثلاثة، الاحتمال الثالث قال وإنما هو حكم شرعي بعدم رفع آثار اليقين السابق بالشك اللاحق، سواء كان منه احتمال البقاء، سواء كان احتمال البقاء احتمال مساويا أو مرجوحا أو راجحا، وهذا الاحتمال هو مراد الشهيد عندما نبه وأصر وبين. فما أفاده الشهيد رحمه الله بهذا المعنى من الاحتمال الثالث صحيح وتام. ثم بعد ذلك ينهي الكلام عن المطالب الأساس لمبحث الاستصحاب، وقبل أن يختم هذا المبحث ذكر مطلبا بعنوان الخاتمة، بيان شروط الاستصحاب. قال خاتمة يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.